مستمع راديو تمازج على نطاق بثنا الإذاعي في السودان شمالا وجنوبا، السلام عليكم أينما كنتم، نحييكم ونحن نقدم لكم فقرات برمجتنا هذه من صباح اليوم السبت. وفي جولة برمجة راديو تمازج الإذاعية تتابعون فيها برنامج صحة المرأة، وأيضا هنالك برنامج جنوب السودان في أسبوع وتعقبه النشرة الإخبارية، ومن ثم يأتيكم برنامج قصص الأمل والنجاة، ونختتم فقرات البرمجة الصباحية ببرنامج قضية اليوم. كل ذلك عقب هذا الفاصل ونواصل.
زي عسل المصافي، نحنا قلبنا صافي زي عسل المصافي، نحنا بطال التعافي، نحنا بطال التعافي، لا 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 قلنا لا لا للتجافي، لا 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 تجافي من الحصان دمافي، صرة صرة ما في زول برة، ذهب مصرة غيرنا برة برة برة، نحنا شعارنا وحدة، الجميل نردى، نحن شعارنا وحدة، نحن الجميل نردى ردة، للشين بنهدى للشين بنهدى، نتفق لابد نتفق لابد، هدفك لابد للشعوب نتحدى. نحن صرة ما في زول برا ذهب مصرة خيرنا برا.
راديو تمازوج على امتداد المناطق الحدودية.
أهلا بكم مجددا مستمعي راديو تمازوج. بداية نبدأ بهذا البرنامج حيث تطل علينا المرأة عبر برنامجها صحة المرأة. متابعة طيبة نتمناها لكم.
عيادة تمازوج
عبرها نقدم لكم رشدة طبية عن صحة المرأة والطفل.
لكن كانت معها بسجسن مرة تتنق ولدو جنا عندي سنة طوال مرة بيجا حملان.
أنا عيان أنا بالنفسي ده دمي شوية عندي دم بسيط كان شالو من زول يا زادولي.
برنامج عيادة تمازوج
يأتيكم أسبوعيا مساحة كل أحد وتعاد صباح كل أربعاء.
في عيادة التمازج
نهتم بصحة المرأة والطفلة لأن الكثير من النساء تشكو من مشاكل صحية مثل أمراض النساء والتوليد الناسور البولي وغيرها من الأمراض التي تؤدي إلى إجحاض الجنين.
إذن للوقاية منها
النساء عبر
عيادة التمازج
ونستضيف طبيب مختص.
لأن الفيروس ما هي اللي بتقتل لكن الأمراض بتجي نتيجة لنقص المناعة.
ليجيبوا على تساؤلاتكم.
فأنا بس بشجع المريضة إنه ما في حاجة بيخلي زول فكر في الانتحار. شيل الدواء بتاعك في وقته.
عيادة تمازوج.
مستمعين تنا في كل محلات أهلا ومرحبا بيتكم. أنا جراحي بيتكم في برنامج عيادة التمازج. علينا نجي ونسو عن مرض تلحمية ومن أخصائية النساء والتوليد وأخصائية أمراض وأورام النساء دكتور إديورو. إذن إديورو أنت مرحب في راديو تمازج.
شكرا راديو تمازج.
Yeah. شكرا. قال لنا جي جو نسوان مرض تلحمية. أنا ما أعرف اسم تلحمية ولا في الطب عنده اسم تاني.
Yeah, هو بعربي البسيطة دي اسمه لحمية. لكن بإنجليزي يوزوالي كم قال اسم تاتو يوترين فايبرويدز.
أوكي. تمام. طيب دكتورة لحمية أنا در أعرف يعني مرض تلحمية دي شنو؟ كانت تدر ونسو بطريقة البسيط تدر ولي ناس يعني شنو لحمية؟
لحمية ده ورم. ورم لكن ما خبيثة. بيحصل في الرحم تمرة. ويوزوالي تسيد 30% كل مرة. أكثر من 30 سنة كل لحمية ده. لكن يعني مثلا وقت في عمليات يعني عمليات الرحم تلاوبرة أكثر من 75% تاريخهم ده بكون عنده لحمية.
أوكي.
So, حاجة هو كومون شديد. يعني في نسوان. وقال أكثر حاجة يعني بحصل لعمار بين 30 ل40 سنة. لكن قبل 30 سنة usually it is very rare. عشان بيليكوزول عنده لحمية. ثلاثة كمان بيحصل للنسوان ما ولدوا ولا ما حمل قبل كده. لكن كمان نسوان اللي ولدوا الانديال كتير. مونا ريالي دي كتا لحمية. يلا كمان it is more common in blacks. نزلنا كده ده common. نكون لحمية ده. كمان مثلا كان في زول في أسرة قريب شديد عنده لحمية. كان إنه زول تاني في أسرة ده برضه بكون عنده لحمية. وكله جي عشان هرمون أستروجين في نسوان يعني الناس اللي عنده أستروجين كتير يزولي. فالهرمون بكون عندهم لحمية.
ده السبب الوحيد من 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 خلال هرمون ده ولا في سبب تاني؟
دي أخو الأسباب.
أوكي. أردت أوجيني كيف يعني زول بيحس كيف ولا علامته شنو المرة بيعرف قالي وين دول لحمية.
أكتر حاجة يعني زول بكون عنده لحمية لكن ما فوق أي أعراض. نبيكين قالي سيمتو أي سيمتوماتيك ما في أي سيمتومز. لكن أكتر ناس بيجا ب دورة تجيل. يعني بكون في a lot of bleeding. يعني during periods بكون في heavy. heavy blood flow. Yeah, this is the actor حاجة البي حسن. والمرض بكون في يعني ورم. كده بطنة مرض بكون ورمه. كبير. ديك اللحمية دي ذاته بيه كبير شديد. مرض كمان بيحس بوجع. Especially can during the menses. بكون في painful periods. يلا مشكلة في حمل ما so much دي حصل لناس 5-10% بأثر بحمل وكمان دي depend on the location تا fibroid. يعني مثلا fibroid دي في ياتو تجاه من الرحم رد بكون في جوا الرحم هلا بو جينا ذاتو جيجيني فوقو دي هو دايما بأثر لكن كان في هذا الترهيم مصاب بتاعي ما بي أثر بحمل.
أوكي. تشخيص لو جيت تيم كيف؟
مصاب بتاعي is ultrasound. ولا كمان clinically كانت عملت examination لpatient ممكن تباخي ترهيس في ورم هلا بدأت عملو موجات صوتية وريد لحمية دي في ولا ما في.
أوكي.
ولا حاجة تانية غيره. أكثر حاجة موجات الصوتية.
أوكي. هل هو عنده علاجات تكون بيودي ولا علاج شنو؟
يا لحمية أكثر علاج تتو يا هو عملية. أو بتلاو برا.
أوكي.
إذا كله لحمية. لو لأنه لحمية تاني بكون صغار. لحمية كان صغير وما جي حصل مشكلة لمرض مثلا دورة تطوع دي ما في دلو لحمية دي. لكن بيه كبير شديد وقاسر بدورة لدرجة إنه دوم تمارا دي كل مرة جيتا لبسيط دي لحمية لازم شنو بتلاو برا ولا كان جي حصل مشكلة في هيمل دي لحمية دي لازم شنو بيعمل عملية لكن أكثر حاجة كان صغير ما بعمل عملية.
هل لحمية جي أثر مع حمل مثلا مرة كان عنده لحمية بقدر حمل عادي؟
يس أكثر مرة كان عنده لحمية حمل بحصل عادي وولادة بحصل عادي.
أوكي سو ما بيكون عنده أي مشكلة حتى في زمن تحمل يعني ما بأثر مع بيبي
كان لحمية دي مثلا في عنق الرحم واللحمية دي جوا الرحم. اللحمية أكثر حاجة في عدل الرحم ما بأثر بحمل.
بيكون عادي. أوكي تمام. طيب دكتورة آخر حاجة أقدر أديري برضو زمن تبقى أقدر أديري رسالة تكي لكل نسوان مثلا زول عنده لحمية في نسوان تانين جي يعني كوف جي دكال فقومون كان أمون عارف قالومون عنده لحمية لايك خلاص أنا ما جي جي ولدو تاني أو كان أنا بيجا حامل ممكن جانا دي ما بيجيني في رحم حاجات كتير جي جي في راسة تومون تبقى دير ونو سلومون شنو
نتكين قالي لحمية هو يعمى أكتر سبب زول ما بيحامل كان عنده لحمية وما قدر حامل معناته في حاجة تانية أكتر من لحمية دي. كلا في ovulation يا دي حاجات usually is associated with infertility with fibroid so لكن لحمية براو كده ما دايما ما سبب لعدم الحمل. كان عنده لحمية وما قدر حامل كده عملو تشخيص لحاجات تانين مثلا مشكلة في ovulation يعني حاجات زي ده. يعني لكن الحمية usually is not the primary cause of infertility.
تمام تمام. شكرا شكرا دكتورة. شكرا
شكرا.
عيادة تمازوج
عبرها نقدم لكم رشدة طبية عن صحة المرأة والطفل.
لكن كانت معها بسجسن مرة تتنجو ولدو جنا عندي سنة طوال مرة بيجا حملان.
أنا عيان أنا بالنفسي ده دمي شوية عندي دم بسيط كان شالو من زول يا زادولي.
برنامج عيادة تمازوج
يأتيكم أسبوعيا مساء كل أحد وتعاد صباح كل أربعاء.
في عيادة التمازج
نهتم بصحة المرأة والطفلة، لأن الكثير من النساء تشكو من مشاكل صحية مثل أمراض النساء والتوليد، الناسور البولي وغيرها من الأمراض التي تؤدي إلى إجحاض الجنين.
كنا وإياكم وبرنامج صحة المرأة. أما الآن نسلط الضوء على الأنشطة السياسية والاقتصادية ومختلف المواضيع في برنامج جنوب السودان في أسبوع. راديو تمازج يقدم جنوب السودان في أسبوع. جنوب السودان في أسبوع هو برنامج تتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن الجنوب السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية. كل ذلك في برنامج جنوب السودان في أسبوع.
طمعين الأفاضل في كل مكان في برنامج جنوب السودان في الأسبوع نسلط الضوء حول الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. إليكم آراء المواطنين بشأن الأزمة الاقتصادية في البلاد.
هنا كريم أنطوني.
كريم أنطوني، بالنسبة للأوضاع الاقتصادية اللي بمر بها دولة يومين ده، أنتوا كمواطنين جنوب السودان أنتوا شايفين شنو؟ هل في مثلا حلول للأزمة الاقتصادية بعد تغيير الوزير الجديد؟
في البداية المؤسسة اللي سمى الدولة ذاته هي الفشلة دي، إنها تقدر يعني تأمن اقتصاد حقيقي لعيش المواطن بطريقة كريمة. واحد. الحاجة الثانية، الحاجة ما مربوطة بالوزير ولا الوزارة ولا وزارة المالية ولا البنك، الحاجة اللي ما مربوط به ولا مربوط بالشخص اللي بيجيبه، كل مرة مربوط بشكل عام إنه في 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 مشاكل على مستوى حياة الدولة كلها والمؤسسات حقنا عشان تقدر توفر حاجة اسمها يعني أكل، يعني في الآخر كده توصل حاجة اسمها أكل. نحن ما عندنا مصادر دخل، ما عندنا يعني ما عندنا وارد، يعني نحن بنورد حاجة واحدة بس اللي هو البترول، يعني ما عندنا حاجة تانية.
ما عندنا جمارك.
إذا الجمارك ده قدر شنو مثلا، نحن بنجمرك حق الزول جايبينه، عشان كده الزول اللي بيجي حقه الصادر اللي بيجيبه لنا اللي بنجمركه بيجي جمركة لنا برضو في رفع الأسعار بتاعت الحاجات. ده إشكال نمرة اثنين. الإشكال الثالث يعني كأنه الدولة يعني صحة إنه الوضع الاقتصادي حسي. الوضع الاقتصادي ده أنت عشان تصلحه من الأول كان لابد من بداية في حاجة اسمها دولة أصلاً مفترض تعمل مشاريع تخلي الدولة تستقر اقتصادياً. يعني إحنا ما عندنا مصانع خالص ولا عندنا يعني إيفن مشاريع زراعية مثلا عشان نقول مثلا بنقدر نصدر به حاجة، ودي أزمة حقيقية، يعني كونه يكون أنت ما عندك حاجة بتقدر تنتجه الطبيعي جدا أنت حتكون فقير وحتكون جعان، يعني ده ما دار له أي واحد اثنين ثلاثة. الرابع الوضع السياسي المربوط بالأمن، يعني طالما الوضع الأمني ما كويسة الطبيعي جدا أنه ما في زول بيقدر يمشي يزرع عليك، حتى لو كان حاجته قدر بيته ما بيقدر يعمله. كل الولايات فيها إشكاليات بتاعت أمن، يعني ما في زول بيطلع 50 متر ما يلاقي حاجة، ما يلاقي مشكلة، يعني الطبيعي جدا تحصل الحاجات دي. الصراعات اللي حول الدولة بتاعتنا برضو، يعني السودان كانت واحدة من المنافس اللي احنا بنقدر بنلقى من الحاجات بطريقة مثلا أقول لك بثمن ممكن أرخص. أنا بقول له ثمن أرخص ليه؟ لأنه السودان كانت بتصنع بتنتج السودان كانت بتنتج. احنا بنجيب من دولة أصلا بالنسبة له أن احنا يعني البقر الحلوبة دائرة يعني باقي الدول الثانية مدعملين معانا. احنا كناس متخلفين ما قادرين نعمل حاجة لروحنا. مصر نموذج ودير العلاقات الدولية الحاصلة يعني زول بيستغلك عشان يصل لحاجات لمنفعته. ممكن تكون آية كويسة لكن برضو كعبة لأنه نحن ما قادرين ندارك الحاجة دي لمتين مثلا. الحاجة دي هتستمر الوضع الاقتصادي هيدهور أكثر هتستمر طالما أصلا نحن ما عندنا بيزك نحن قادرين ننطلق منها وما عندنا انتاج هتستمر يعني ما حاجة هتجيف. ما عارف الوقفة حقتها هتكون مع شنو مع مواطنين بتاع جنوب السودان ولا ما مشي الحكومة. حتى لو الحكومة مشيت برضو حسي في الوقت الراهن ما حتحل الأزمة. أي حكومة هننتخبها في الفترة القريبة دي ما حتقدر تحل الحاجة لأن الحاجة جزورة عميقة جدا يعني.
مارتن جون نوار. أنا بالنسبة للوضع الاقتصادي وضع الاقتصادي مزري جدا والناس محتاجة الحلول. أنا قاعد أفكر إنه في اتنين الحل القريب وحل الطويل المدى. الحل الغريب المدى واحد هي الاستقرار هي الاستقرار السياسي. أفتكر الاستقرار السياسي هو البيزك وهو الأساس بتاع الحل بتاع المشاكل الاقتصادية. أنا أفتكر إنه ما في استقرار الاقتصاد ما حتمشي لقدام. عشان الاقتصاد الوضع يستقر وفرت الأمن أنت وصلت للاستقرار السياسي بمعنى شنو وصلت للحلول وفرت الأمن المواطن حيزرع. أنا قاعد أفتكر إنه العواصم يعني زي جوبا أنت ممكن تشوفها لأن جوبا أغلى من ولاية البرة لأن شنو لأن العاصمة بتغزى من القرى اللي حوله كاونتيز وكذا.
تغيير الوزير هل له أثر وزير مالية؟
ما عنده أثر لأنه الآن من 2011 إلى 16 وزير يعني ممكن اقول ان ده يعني ده اكثر دوله قاعده غير الوزراء خاصه وزير الماليه يعني حتى الوزير يعني لو حسبتها على 16 على 11 ما بتتقسم على 2 ده دليل انه اي وزير يعني عنده سنه وشهر ما ممكن يطبق لك السياسات الماليه. انا افتكر الموضوع موضوع الوزير البحث الان انا قاعد بس انه الحل في الوزاره في وزاره الماليه. انا افتكر الحل ما في وزاره الماليه الحل في وزاره الزراعه وقبل وزارة الزراعة يشتغل لازم الحل في وزارة الدفاع إنه يكون في استقرار سياسي يكون في استقرار أمني بعد ذلك نزرع بعد ذلك نغذي العاصمة والجوبة والمواطن يقدر يستفيد من الـ من الـ من, الـ من الخدمات. خلاف كذا أنا هنا قاعد أفتش في يعني قاعد أبحث عن حاجة في محل من غير موقع. الوزير هجد هيجي هيقعد 6 شهور وناس هتبارك له وكذا وبعد 6 شهور هيتغير لأنه ما بحل الحل. الدولار الآن هو بيجي سلع نفسه كويس. كل المواد اللي بيجينا من الخارج لما انا محتاجين لهم عمله صعبه لما تترسل بتجيب كل مره التاجر ده يستفيد. فنحن دوله غير منتجه ما عندنا زراعه متكلين على شنو على السلس. حتى المهيات لو زاد المهيه برضو السعر السوق حيترفع. فنحن انا قاعد افتكر انه الحل الناجح هو انه الاطراف السياسيه في السودان في جنوب السودان تصل لوفاق سياسي وتوقف صوت السلاح يكون في السلاح ترجع للجيش يمشي لسكناته والسلاح ترجع للمخازن حقه ونقبل ان احنا جنوبين ومحتاجين ننغص الوضع. بعد ذلك المواطن بيطلع فري الدير صيد بسيط عشان ما فزوا بيقتلوه في بحر. المزارع الماشي هناك الماشي ازرق ما يتهمونه ولا تتابع لمجموعه الفلانيه لو شافوك بعيد من جوبا يعني. فالناس بقت جوبا لان شنو عايز الخايف تطلع برا ممكن يحصل لك اي سكيورتي يضربك المعارضه يضربك منو. عشان كذا الناس بقى قاعدين جوبا بقى ما في شنو ما في انتاج. فانا افتكر ان الحل في استقرار سياسي في البلاد. شكرا.
بعدما استمعنا للمواطنين ايضا اجرانا مقابلات مع قيادات السياسية حول الأزمة الاقتصادية في البلاد. مزيد من التفاصيل مع عادل ميوم عضو المكتب السياسي لحزب الاشتراك التقدمي.
عادل ميوم عضو المكتب السياسي لحزب الاشتراك التقدمي.
نعم. نحن يومين دا ويا فيسنج أو نحن لدينا أزمة اقتصادية حادة جدا. أنتم كسياسيون أو كناشطين سياسيين ما هي الحلول لأزمة الاقتصادية في جنوب السودان؟
سؤال جيد. الحزب الاشتراك التقدمي عنده بيان حول الأزمة الاقتصادية دي ولخصنا الأزمة الاقتصادية في 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 عدة محاور وحاولنا نركز على الدولة اقتصاد الدولة معتمد على عنصر واحد بتاع الاقتصاد اللي هو عنصر العائدات النفطية. والبيان ارتكز بصورة مباشرة على المخرجات بتاعة الاجتماع بتاع الاكونوميك كلاستر اللي انعقد في الفترة الأخيرة، وطلع بحلول وحاولنا نشتغل في الحلول دي. الحلول دي تقريبا ما حلول اقتصادية مجدية للمدى البعيد، والحزب سمى الحلول دي انه دي حلول شبهها بمرض الزول اللي عنده سرطان والدكتور مش هداه بنادول ما بيعالج المسألة دي. الحلول الاقتصادية دي، الحلول الاقتصادية بتاع دولة جنوب السودان ما ممكن يكون في حل اقتصادي بدون إرادة سياسية. إرادة سياسية كيف؟ الدولة أكبر مستخدم للعائدات بتاعت ثروات البلد وما في توظيف لها. الشيء الحاصل إنه حكومة الوحدة الوطنية ما عندها حساسية تجاه قضايا المواطن. الكلام اللي بتقال كله كلام ما عملي. يعني مثلا في واحدة من الحلول المخرجات بتاعت الإكونوميك كلاستر قال رفع العائدات الغير نفطية، ده معناته انه الحكومة مش تدخل يدها في جيب المواطن عشان انك تقدر تسد بها العجز الحاصل لها في الميزانية بتاعته، وما في حاجة. المواطن ما عنده حاجة. ما في. الحكومة بسياساتها الاقتصادية الما مدروسة دي حولت المواطنين الجنوبيين كلهم لمسألة بتاعت متسولين او شحالين. انت بتلقى موظف في الدولة عنده 6 شهور ما صرف مرتب، خليك من 6 شهور، حتى المرتب ذاته ما بكفي نفقاته الخاصة من أسرة وأكل وشراب ما بكفي. بعد المؤتمر اجتماع مجلس الوزراء طلع تصريح غريب جدا ومستفز من وزير الإعلام إنه البلد ما فوق قروش، الزول الداري يقعد الزول الداري مشي. ده ما كلام مسؤول، اعترف بفشلك ونادي الناس إنه كيف إننا نحل الموضوع ده.
إذن مستمعين الأفاضل، نقلنا وإياكم آراء المواطنين حول الأزمة الاقتصادية في جنوب السودان. نتجدد ترحابنا بكم في حلقات المقبلة. في أمان الله.
جنوب السودان في أسبوع. جنوب السودان في أسبوع هو برنامج تتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن الجنوب السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية. كل ذلك في برنامج جنوب السودان في أسبوع. كان ذلك برنامج جنوب السودان في أسبوع، ومواصلة لبرمجة راديو تمازج. وفي هذه اللحظات أخبار السودان وجنوب السودان في طيات النشر الإخبارية.
مستمعين راديو تمازج أينما كنتم أصاد لها أوقاتكم، ونحييكم من راديو تمازج ونغروا لحضرتكم نشرة الأخبار من راديو تمازج، وفيها تتابعون بعد القليل. المجتمع المدني في جنوب السودان يدعو للحوار قبل الانتخابات. حكومة جنوب السودان يعلن في التحقيق أن صحفي كريستوفر آلن قتل في عملية تبادل النار. وفاء الطفل بسبب موجة حر في توريت بجنوب السودان. سفير كندا الجديد لدى جوبا يقدم أوراق اعتماده لرئيس سلفاكير. من مقدمة النشر إليكم التفاصيل من راديو تمازي. دعا المجتمع المدني في جنوب السودان لإجراء إصلاحات كبيرة في العملية الانتقالية في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للانتخابات العامة في ديسمبر المقبل. وقالت جاكلين نياسيوا ممثلة نشطاء المجتمع المدني لصحفيين في ختام الحوار مساء الخميس أنهم تداولوا أمر حول الانتخابات وترتيبات القطاع الأمني وآليات العدالة الانتقالية وعملية صنع الدستور والسبل التسويتي وإعداد المجالات المدنية والسياسية والإعلامية، وأنهم يتجهون نحو الانتخابات. وتابع أن من خلال المناقشات توصل النتائج شملت تطوير استراتيجية المجتمع المدني للمشاركة في العملية الانتقالية واستراتيجية المشاركة وسائل الإعلام، وأنهم يؤيدون جميع القرارات ويعتقدون أن ذلك ستساهم في تقدم جنوب السودان نحو التنمية. وحث الأطراف الاتفاقية على حوار شامل بين الأحزاب لتسريع عملية السلام المؤدية إلى الانتخابات. وتابعت أن دعوة المجتمع الدولي لدعم الانتقال نحو السلام الدائم الذي يتسم بإجراء انتخابات موثوقة وحرة وسلمية ونزئة، ونحث الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية على عقد اجتماع وزاري مشترك على وجه السرعة لمعالجة الجمود المحيطة بالعمليات الانتقالية والتحديات الحالية التي تواجه العملية الانتقالية في جنوب السودان. وحذرت وانغا إيمانويلا رئيسة شبكة المجتمع المدني في ولاية غرب الاستوائية من تغيير القرارات الصادرة عن المجتمع، وقالت: نحث بشدة على أن يزل محتوى الوثائق الثلاثة التي قدمناها هنا كما هو، لأنها تعكس وجهات نظرنا الجماعية الذي يسترشد بها إطار اتفاق السلام. وتابعت: نطالب بمحاسبة الحكومة، وإذا عارضوا قراراتنا فيتعين عليهم أن يقدموا بدائل قابلة للتطبيق، وإذا اختاروا البقاء دون تغيير فسوف نحاسبهم. وأكد إسماعيل وعيسى مبعوث الإيجاد إلى جنوب السودان التزام إيجاد بدعم شعب جنوب السودان في ضمان إجراء انتخابات نزئة وسلمية هذا العام. قالت حكومة جنوب السودان الخميس إن نتائج التحقيق في مقتل الصحفي كريستوفر ألن يؤيد تصريحات الحكومة السابقة بأنه قتل نتيجة تبادل إطلاق النار أثناء تغطيته القتال. وقال ديفيد شارليس علي بلال رئيس لجنة التحقيق أنهم جمعوا المعلومات من خلال مقابلات مع شهود في كل من جوبا وكايا حول مقتل ألن، وقال أنهم استخدموا أيضا الأدلة المصورة والفيديو أثناء التحقيق. وأوضح أن ألن توفي في تبادل لإطلاق النار خلال مواجهات عسكرية بين قوات دفاع شعب جنوب السودان وجيش الشعب لتحرير السودان في المعارضة عندما هاجمت الحركة القائدة العسكرية في كايا. وذكر أن الصحفي القتيل دخل البلاد بطريقة غير شرعية وغير معتمدة من السلطة الوطنية للإعلام، وقال أنهم تواصلوا مع وزارة الداخلية وخاصة مدير الهجرة، وأبلغوا أن لا يوجد في سجل اسم بيدعى كريستوفر ألن دخل جنوب السودان، وأنهم اتصلوا أيضا بجميع الضباط الحدود في جميع أنحاء البلاد لكن لم يكن هناك أي أثر لمثل هذا الاسم. وأشاد الدكتور جيمس بيتيا مورغان وزير الخارجية والتعاون الدولي بجهود اللجنة مخترعا يكون السفراء الغربيون حاضرين أثناء إصدار التقرير. وقال وزير الإعلام مايكل ماكوي الذي سبق أن وصف ألن بأنه متمرد أبيض إنه كان في البلاد بشكل غير قانوني، وأبان أن التقرير يؤيد ما كان يقولون طوال الوقت، وأن كريستوفر ألن كصحفي معتمد موضع الشك ودخل بشكل غير قانوني وانضم إلى المعارضة. لازلنا نقرأ لكم نشرة الأخبار من راديو تمازج. دعت مفوضية المراقبة والتقييم لاتفاقية تسوية النزاع المنشطة في جنوب السودان أصحاب المصلحة الرئيسين في اتفاق السلام على حوار بشأن الطريق إلى الأمام فيما يتعلق بالانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر هذا العام. وقال شارلس تاي جدواي رئيس المفوضية في بيان صحفي إن نظرا لاقتراب نهاية الفترة الانتقالية لا تزال العديد من المهام الحاسمة دون تنفيذ، وتفتخر الهيئات المهمة مثل مجلس الأحزاب السياسية واللجنة الوطنية للانتخابات واللجنة الوطنية لمراجعة الدستور إلى التمويل اللازم، ولا تجد جداول زمنية واضحة للتقدم. وشددت المفوضية على أنه ما تبقى 9 أشهر فقط على الانتخابات، تحتاج جمهورية جنوب السودان إلى توضيح من حكومة الانتقالية بشأن خططها لتصريح واستكمال المهام المعلقة اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في ديسمبر. وتابعنا من خلال مشاركتهم مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسين والمؤسسات وآلية مفوضية مراقبة السلام، من الواضح أن هناك حاجة إلى توجيه سياسي واضح وقابل للتنفيذ من السلطة التنفيذية وأطراف الاتفاقية دون مزيد من التأخير. وأكد البيان حمية مشاركة الأحزاب في حوار مفتوح وبناه من أجل المضي قدما في الانتخابات، مشددا على الحاجة للعمل الجماعي والتوافق، وعرب عن ثقته في التنفيذ والنهاية الناجحة لحكومة الانتقالية على الرغم من أن التنفيذ لم يتقدم وفقا لجداول زمنية لخارطة الطريق. قال مسؤولنا محليون إن الطفل يبلغ من العمر 6 أشهر لا لقى أحد به بسبب ظروف الطقس الحار في مدينة توريت بولاية شرق الاستوائية. وتوفي الطفل على ظهر أمه أثناء سفرهما من قريتهما بور إلى مدينة توريت. وقال فرانسيس أندرغا إيوا مدير مستشفى ولاية توريت لراديو تمازج إن الحادث وقع بعد ظهر يوم الاثنين، مبينا أن جثة الطفل المتوفي لم يتم نقلها إلى المستشفى الحكومي بعد الوفاة لأن الزويه اختاروا دفنها على الفور. وناشد أندرغا السكان على إبعاد الأطفال عن أشعة الشمس الحار وفقا للتوجيهات وزارتي الصحة والبيئة الوطنيتين. ووصفت أنجلينا أجانا عضو البرلمان الولائي وفاء الطفل بأنها كارثة مفاجئة بسبب تغيير المناخ، وحذرت السكان من تعريض أنفسهم لموجات الحر الشديدة وحثتهم على تناول أكبر قدر ممكن من السوائل للحفاظ على رطوبة الجسم. لا زال هذه النشرة تأتيكم من راديو تمازج. قدم سفير كندا الجديد لدى جنوب السودان علي خان راجاني أوراق اعتماده الثلاثاء لرئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير بالقصر في جوبا. وأكد سفير راجاني التزام كندا بعلاقتهما مع جنوب السودان، مشيرا إلى أن بلادهم مهتم بدعم قيم السلام والازدهار والديمقراطية والاندماج خلال هذه اللحظة المفصلية للبلاد. وفقا لبيان صادر عن السفارة الكندية في جوبا تحصل عليه راديو تمازج، سلط سفير الجديد الضوء على مكانة كندا باعتبارها الدولة الرابعة المانحة لجنوب السودان، وحيث بلغ إجمالي تنمية الاستثمارات والمساعدات الإنسانية أكثر من 100 مليون دولار أمريكي في العام الماضي في قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي وسبل العيش المستدامة. وأشار الدبلوماسي الكندي إلى كيفية دعم بلاده لتحية بيئة مواتية في البلاد قبل الانتخابات العامة في ديسمبر من خلال الاستثمار المباشرة في المنظمات الوطنية بجنوب السودان، ولا سيما المنظمات التي يقودها النساء والشباب في جميع البلاد. في خبر الأخير في هذه النشرة، توصلت حكومة ولاية غرب بحر الغزالة في جنوب السودان ومدراي محطات الوقود في واو إلى اتفاق بشأن تصعيرة الوقود. ووافق أصحاب محطات الوقود يوم الأربعاء على استئناف العمل بعد ساعات من إغلاق أعمالهم لفترة وجيزة احتجاجا على الضرائب المرتفعة التي تفرضها عليهم السلطات الولاية. وأغلق التجار محطة الوقود الأربعاء مما أدى إلى رفع أسعار البيع في السوق الأسود بشكل قياسي، حيث ارتفع سعر البنزين 1.5 لتر من 3000 جنيه إلى 10000 جنيه. وتوصل زكريا جوزيف غرين حاكم ولاية غرب بحر غزال بالإنابة مع أصحاب محطة الوقود الاتفاق بشأن الحد الأدنى للضريبة التي يجب فرضها على البرميل الواحد. وقال كول ماجو كروك وزير التجارة والصناعة بولاية أن قضيتي ليست كبيرة، مشيرا إلى أن التجار كانوا يحدفون لتحقيق أرباح عالية على الرغم من الاحتجاج العام. وذكر أن الوضع نشأ بسبب القرار الذي اتخذته حكومة الولاية الأسبوع الماضي بتنفيذ قانون الضرائب الذي أقره البرلمان الولاية. وأوضح ماجو أن الولاية كانت تفرض 1200 جنيه ضريبة على البرميل الواحد ويتم به بسعر 7000 جنيه، مشيرا إلى أن سعر البرميل ارتفع بصورة كبيرة. وأضاف أن ما تفرضه الحكومة من الضرائب على التجار ليس مرتفعا، ولقد توصل اتفاق يقضي بتحصيله 5000 جنيه من البرميل. وأكد ديانغ ميوين ممثل مدراء محطة الوقود إغلاق المحطات بسبب الضرائب الباهظة، مشيرا إلى أن الحكومة فرض عليهم 5000 جنيه كالضريبة لبرميل الواحد، معتبرا ذلك مبلغا كبيرا. مستمعينا في كل مكان، بهذا قرأت لكم نشرة الأخبار من راديو تمازيج. شكرا لكم لحسن الاستماع. إلى اللقاء.
بنشكر الزملاء بغرفة الأخبار. أما الآن ندعوكم لمتابعة هذا البرنامج قصص الأمل والنجاة. جانغو كيما نجا جنوبينا سما تكون بيسا تايدي كيسا دي مهم لانا ويتا وكيسا دي سكر ويندو مانا كبير او كبير في آياتا نينا ابو تايسا كالا سكري تا دولا مي اتو تلاتا علي فشار ابو بي وفام ويلي شوال تا دقيق اكل في بيتا تبيكا مشكلة لكن ما في مشكلة ما تاكوري ربنا غاينو بيتا في زروب ويلي في تاب Mata kore rabu na gainu Damana na sukera na geni tugu tugu Wana zadu kan kumsari Ayakan sabu, ayakan sukun Lakina na mabifeki And everything you do Kudu fibala take rabu na gainu In everything you do Kudu fibala take rabu na gainu Damana na sukera na geni tugu tugu Wana zadu kan kumsari Ayakan sabu, ayakan sukun lagi nana mabifeki Zamana na sukera na geni dugu tubu wana zadu kan kumsari Ayakan sabu, ayakan sukun lagi nana mabifeki Utanin biguli tama babi nujua Utanin biguli tama bibi warabia Utanin biguli tama biliko shoko Lakin mafi mushkila matakore rabuna gainu Itakanta boda wala tamatam Itakana tala wala kangafiri Sakal sedi rabuna gainu Itakan suker wala itakan kebir Sakal sedi rabuna gainu Ita businessman wala ta askeri Sakal sedi rabuna gainu And pick up to the assholes, yeah My homie Chris Levy In a jamming bait meaning nothing to something In everything you do, kudu fibala take rabuna gainu In everything you do, kudu fibala take rabuna gainu Zamana na sukera na geni dugu tubu wana zadu kan kumsari Ayakan sabu, ayakan sukun lakina na mabifeki Zamana na sukera na geni dugu tubu wana zadu kan kumsari Ayakan sabu, ayakan sukun lakina na mabifeki Junubi nasima takungisa taide Kisa de muhimle anawita Ugisa de sukeru indu mana kebir O kebir vya yata nina Abuta isa kala skeri tadola Meato talata alifishar Mabibi ufamwele shwalta degi Akilpi beta tupika mushkila Lakin mafi mushkila Matakore rabuna gainu Itafizuru kwele itapitap Matakore rabuna gainu Damana na sukera na geni dugu tubu wana zadu kan kumsari Ayakan sabu, ayakan sukun lagi nana mabifeki In everything you do, kudu fibala take rabuna gainu In everything you do, kudu fibala take rabuna gainu Jango bro tingis جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان تابعونا على هواء راديو تمازج. وأبرى قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي
مرحبا بكم مستمعين ومتابعين راديو تمازج ضمن تغطياتنا الخاصة للسودان في قضية اليوم. وضيف قضيتنا اليوم الروائي والمعلم الحادي علي راضي. مرحبا بك الحادي علي راضي ضمن أثير راديو تمازج. وفي البداية عايزينك تتكلم لنا عن مشروع والمبادرة اللي انت قمت بها.
فيما يختص بتجربة تعليم النازحين في دور اللواء في مدينة كوسي ولاية النيل الأبيض، كان لي شرف المبادرة بالفكرة وطرحتها على مجموعة أصدقاء. الفكرة كانت تحت عنوان كبير اللي هو تعليم المكورين، استنادا على كتاب المفكر باولو فريري في تعليم المكورين. هي ما كانت محاولة لسودنة هذه الفكرة، ولكن محاولة لأخذ روح الفكرة.
أستاذ الحادي، عايزين نعرف الأسباب اللي خلتك أنك تختار المشروع ده في ظل الوقت اللي بيشهد فيه السودان نزاعات وصراعات متعددة في مناطق مختلفة من السودان، وفي ظل الوقت برضو اللي اختفت فيه معظم أصوات المبادرات والمنظمات العاملة في المجال الإنساني.
فالأطفال الذين نزحوا إلى هذه المدينة بولاية النيل الأبيض بأسرهم هم مكهورين، أطفال على أعباء ومآت. كمعلم كمدرس، وأنا معلم في المراحل الدنيا المرحلة الابتدائية والمتوسطة، بيهتم بالأطفال أكثر لأنه هو ده التكوين النفسي والتكوين الاجتماعي والمعرفي للفرد. المفروض يكون هو موجود في المجتمع ويقدم خدمة لمجتمعه لنفسه لوطنه للعالم كله. جاءت الفكرة من هنا، طرحتها على مجموعة من أصدقاء لقيتهم معي موجودين هنا في كوسي. كان أول اجتماع في يوليو 2023 بمنزل أختي في مدينة كوسي. يعني أنا لما جيت نازح ما نزلت في مدرسة، جيت بيت أختي طوالي. المهم دعيته للاجتماع وطرحت لهم الفكرة، اتبلورت الفكرة، وضعنا الأساسيات والأهداف وسعينا في المشروع ده لحد ما ظهر للوجود.
أستاذ الحادي، عايزينك تكلمنا أكثر عن أهداف المشروع، وهل هو مقصور على الأطفال فقط أم للفئات العمرية الأخرى أيضا؟
المشروع كان له هدفين أساسيين. الهدف الأول محو آثار الحرب من ذاكرة الأطفال. الهدف الثاني تعويض الأيام الدراسية التي فقدوها في النظام المدرسي بسبب الحرب، ومحاولة دمجهم أو تهيئتهم المساق الأكاديمي حينما تنتهي الحرب.
بمتابعة حديثنا عن مشروعك بمدينة كوستي، عايزين نعرف الأماكن والمراكز التي تم فيها تنفيذ المشروع، وكم مدة هذا المشروع، وما هي الموضوعات المقدمة في هذا المشروع؟
لتنفيذ هذا المشروع في مراكز اللواء بمدينة كوستي اخترنا مدرسة خديجة بنت خويلد لتنفيذ هذا المشروع أو هذا المشروع كتجربة، ومن ثم تعميمه على بقية المراكز الأخرى. المشروع مدته 4 شهور في 7 مواد، اللي هي الدعم النفسي، دي حاجة أساسية، بالإضافة إلى المواد الأساسية الرياضيات الإنجليزي والعربي بجانب مادة الحاسوب والمسرح التنمية البشرية. بدينا بهذه 7 مواد في المركز الذي اخترناه كنموذج لتنفيذ هذه الفكرة، ومن ثم تعميمها إلى المراكز الأخرى التي تبلغ قرابة 50 مركز. اخترنا مركز واحد بسبب الإمكانيات المادية اللوجستية إلى آخره، ولكن في ظل هذا البرنامج جلهم معلمين. كانت في ورشة لمدة أسبوع في منظمة كوسي للثقافة والتنمية، وهذا المشروع تم بالشراكة مع منظمة كوسي للثقافة والتنمية، وهي منظمة رائدة منذ سنين في مجال الثقافة. وعندما بدأت الحرب حاولت على نفسها أن تدعم النازحين الذين نزحوا بسبب حرب 15 أبريل. حينما ذهبنا إليهم بهذا المشروع رحبوا به ونفذوا هذا المشروع ترحابه ودعموه بشكل كبير جدا. نفذنا المشروع. المشروع مدته كانت 4 شهور، اللي هي بتبدأ 15 سبتمبر إلى 15 ديسمبر. في 7 مواد دي كان التركيز الأساسي عليها هو الدعم النفسي. في الشهرين الأولين أستاذ عالية المسؤولة من الدعم والتأهيل النفسي أدينا أكثر حصص، هي ما الحصص المعهودة في النظام المدرسي، لا، هذا المنهج لهذا المشروع صمم بشكل خاص. يعني الورشة تمت في شكل أسبوع، كان بيكون كله أستاذ مادة بيجي بيتصوره وبيتم مناقشته. الهدف الأساسي إنه اللي هو محو ذاكرة الحرب من ذاكرة الأطفال، كيف من خلال المنهج اللي أنت بتصممه كأستاذ تعتمد المنهج التفاعلي. المنهج التفاعلي ده واحد من المناهج المعروفة في المسألة التعليم. هنا إحنا صممنا منهج خاص، يعني ما النمط المعروف في تدريس المواد في المدارس أو بشكل أكاديمي في المدارس الرسمية. يعني أنت عندك إنسان نازح بيعاني من مشاكل، عنده إشكالات نفسية، أنت من خلال المادة بتاعتك دي تحاول تطلعه من المشاكل النفسية دي. إذن المنهج صمم على الترويح، اللعب، المسابقات، التفاعل، يعني التلميذ أو الطالب اللي قدامك ده بيكون هو محور التعليم أو محور العملية التعليمية. أنت كأستاذ بس مساعد، يلعبوا يضحكوا يتسابقوا، دي بتجذب منهم الآثار النفسية اللي كانت موجودة في الحرب. ما أنت مهمتك كمعلم كأستاذ كمنفذ المشروع ده بالتحديد إنك تمتص الطاقة السلبية لدى الطفل قدامك. دي كانت روح المشروع
حقيقة. دي واحدة من المشاريع والتجارب الإنسانية القيمة جدا الحضيف الكثير والكثير لإنسان السودان وللأطفال الموجودين في مناطق النزوح واللجوع في الولايات المختلفة من السودان وتحديدا مدينة كوستي. فعايزين نعرف منك استفدت شنو من التجربة الإنسانية الفريدة اللي انت قمت بها انت والزملاء بتاعينك، وكيف ان هي قدرت تعثر على أستاذ الحادي كزول روائي وزول معلم وله بسمة وله تجربة في المجتمع السوداني؟
في تجربتنا وصلت لحاجة أو ملاحظة خاصة بينا أنا كمعلم، إنه أكثر شريحة في دخلت الحرب هم الأطفال أو معالم مختلف من الناس الكبار دي. يعني ديلك بيتحاربوا ويتشاكلوا ديك حاجة بتخصهم، لكن هم عندهم حياتهم المفروض توفر لهم الدولة في ظل استقرار أمني استقرار نفسي. الملاحظة إنه ما من خلال المشروع ده في خلال 4 شهور دي إنه الأطفال رجعوا لطبيعتهم وكانوا حزينين جدا لأن المشروع عنده، لأنه وجد تكوين داخل هذا المشروع. يعني هم هناك فعلا كانوا في مدارس رسمية بيتلقوا تعليم وانتقلوا لتجربة تانية فيها التعليم ذاته لكن بطريقة مختلفة، قدروا يستوعبوها، كانوا مبتعين جدا. أطفال إحنا اخترنا فئة عمرية زي ما قلت لكن من عمر 7 إلى 13 سنة لأسباب لوجستية، يعني لأنه ما في إمكانيات إنه يستوعب الأعمار التانية، وحسب مفهوم المنظمات إنه هو الطفل لحد عمر 17 سنة، فإحنا من عمر 14 لحد 17 ما بنقدر نستوعبه لأسباب لوجستية، يعني ما في إمكانية إنه نستوعبهم. لكن اشتغلنا مع الشريحة دي وحققنا أهدافنا، كانوا متفاعلين جدا مع التجربة دي، بمعنى إنهم هم مستعدين إنه بعد المرحلة دي لو انتهت لما يرجعوا مدرسهم حيكونوا ناس طبيعيين جدا، لأن من خلال المشروع قدرنا نسحب منهم الآثار المترتبة نتيجة الحرب وأكثر. ومعروف طبعا أكثر شرائح متأثرة بتتأثر بالحروب في العالم كله هم النساء والأطفال. يعني ده كان روح المشروع، قدرنا نمتص الحاجة دي زمن وجيز وحزين نستمر في الحياة دي.
أستاذ الحاد، إحنا كلنا عارفين إنه حرب 15 أبريل عثرت على السلم التعليمي في السودان وعدد إلى إقلاق عدد كبير جدا من المدارس والرياض الأطفال والجامعات، والحاجة دي يعني أقت المستوى التعليمي بالنسبة للشباب الموجودين في السودان. فعايزين نسمع منك رؤيتك نحو توقف التعليم وتأثيره على المجتمع الحالي، وكيف إنه الحاجة دي ممكن تؤثر على الأجيال الموجودة والأجيال القادمة، وإنه الحاجة دي ممكن إنه برضو هي كيف تعثر على التنمية بتاعة المجتمع وعلى الدولة السودانية العظيمة الموجودة.
انت سألت عن رؤية حول توقف التعليم وتأثيره على المجتمع الحالي الذي ينشأ في الفترة دي، هي رؤية قاتمة طبعا. بدون تعليم لا يوجد إنسان سوي، هذا الإنسان الذي توقف عن التعليم سيبحث عن منافذ أخرى، ربما يكون مستنفر، يكون مشرد، إنسان غير صالح لنفسه. التعليم هو روح المجتمع وروح الدولة وروح الإنسان. التعليم معرفة، المعرفة تقودك أنت كإنسان إلى نظرة إلى الحياة ربما تخصك بشكل ما، لكن تخص الآخرين أيضا. في ظل عدم وجود تعليم تكون هناك نظرة أحادية فقط، الفرد يبحث عن خلاصه وهذه كارثة. خلاصه سيكون عبر الجرائم، عبر التشرد، عبر اللا جدوى في هذه الحياة إلى آخر الكوارث الإنسانية التي تحدث بعدم وجود تعليم في دولة ما.
أستاذ الحادي، احنا شكر لك شديد للمداخلة وللمشروع الجميل اللي انت قمت به، ولوحدة من الحاجات اللي مفتقد لها المجتمع السوداني من 15 أبريل حتى تاريخ اللحظة. فإن شاء الله والله كل التوفيق، وإن شاء الله يكون في المزيد والمزيد من المشاريع الجميلة زي دي ممكن أن هي تساهم في خدمة المجتمع واللي هي ممكن تقدم لإنسان السودان وللناس الموجودين في السودان كلهم. شكري لك شديد، وإن شاء الله نتلاقى في مساحات أوسع من كده. وبكده مستمعينا الأعزاء بنكون وصلنا معكم إلى ختام قضية اليوم. إلى هنا جديد الملتقى، كونوا بخير وعافية.
جديد الراحين السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان، تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي. كان ذلك برنامج قصص الأمل والنجاح، ولكن في ختام فقرات برمجة اليوم السبت الصباحية نقدم لكم برنامج قضية راديو تمازج يقدم. قصص الأمل والنجاة.
كلت خيوط العنكبوت وجرحنا ما طاب السكوت.
قصص الأمل والنجاة هو برنامج يعني بالشهادات الشخصية لأشخاص نجوا من الصراع المدمر والأنف الجنسي بالسودان، وذلك لإعطاء الأمل للآخرين.
اليقطين بخير والناس تتابع في التلوم.
يغطي هذا البرنامج المناطق المتضررة من الحرب ومخيمات اللاجئين. قصص الأمل والنجاة.
بتصارع الموت شان تعيش فوق غاع بحر رمان وتوق غارف انه ناس من غير ضمير داخل
منكور دم وصول. مستمعي راديو تمازج، مرحبا بكم في قصص الأمل والنجاة. معانا أحد الناجيات من الحرب في السودان، الأستاذة غيام بابكر. مرحبا بك.
أهلا وسهلا، مرحبا بك إدريس، وأهلا وسهلا بكل المستمعين في راديو تمازج.
أهلا مرحبا بك. إحنا عايزينك تحكي لنا أنت في الخرطوم، الحصل شنو؟ عرفتي بالحريب؟ الحاصل قصتك مع الحريب، قعدتي في الخرطوم كم يوم؟
طيب، نسأل الله السلام والعافية لكل السودانيين وين ما كانوا. وقصة الحرب قصة أليمة، طبعا قصة أليمة، بدت من رمضان لرمضان، عام كامل من المعاناة والمأساة والمشاكل المصاحبة وويلات الحرب. الحرب لما بدت أنا كنت في الخرطوم في الأزهري بالتحديد، قعدت في الحرب 3 يوم منذ انطلاق الصافرة الأولى، لأننا كنا قريبين شديد من المدينة الرياضية. كانت أشدة 3 أيام عدت عليه، غزائف وضريب ونهيب وتفاصيل كثيرة شديد، لأننا كنا قريبين من المدينة الرياضية. بعديها قعدت في البدروم، كنا حبيسين في البدروم 3 أيام لأن الشوارع ما كانت تطاق صراحة. لما خلصنا بقى ما في أكل ما في شراب، والدنيا رمضان والدكاكين كلها قفلت وكل التفاصيل، أول حاجة فكرنا فيها إنه نطلع من الخرطوم. فقادر تتخيل إنه طلعت أنا وبناتي وشنطة ظهر بس من الخرطوم، وكانوا معي نسايبي ربنا يعطيهم الصحة والعافية، أصلا هم كانوا يشربوا معي الموية والحريب بدت. فطلعنا مع بعض، وصلنا الجزيرة، أول مرة أنا أمشي الجزيرة حقيقة، فما كنت عارفة ماشوين بالضبط في الجزيرة. اللهم لك الحمد مشيت لنا سايبي وقعدت معاهم فترة. بعديها اضطريت أن أنا أمشي الحصحيصة لأهلي هناك موجودين. بس للأسف أنا ما قعدت مع الأهل فترة طويلة. قررت أن أنا أقعد في معسكر من معسكرات النازحين في الحصحيصة. ودي كانت النقطة الأولى لأنه الزول يقدر يتحول من مرحلة الضعف والخوف والتوجس من الحرب لأنك أنت قادر تصنع نفسك من أول جديد وتقدر تتعايش مع تحديات جديدة في مكان جديد في بيئة جديدة مع مختلف أطياف وأشكال الناس. فدي كانت بداية لأنه الزول يقدر يتحول من مرحلة لمرحلة أولى.
طيب يا أستاذة خيام، وإنت في الخرطوم في الثلاثة أيام وفي البدرون، إحساسك كان شنو؟ وإنت معاك بناتك الاثنين زي ما قلتي، إحساسك كان شنو؟ شعور شنو الدافع كان بيخليك دائما إنك تمسك بي؟ يعني ما جاتك لحظات بتاعت ياس؟
طيب بداية إحنا ما كنا فاكرين الموضوع حيطول، يعني إحنا افتكرناها زي وزي بداية المظاهرات والعنف والمشاكل دي، لين ما إنه الضرب بقى حقيقي والنار بقت حقيقية والتفاصيل وكمية بتاعت موتى وكمية بتاعت إرهاب في الشارع بشكل ما تتخيله. أنا ما كنت خايفة في البداية، لكن مع ازدياد بناتي بقوا يخافوا ويبكوا أكتر، وكل ما يسمعوا صوت يبدوا يرجفوا ويخشوا تحت الترابيز والكراسي والتفاصيل دي كانت أسوأ حاجة أنا شفتها في حياتي. إن أنا شفت الخوف حقيقة لأطفال صغار ما بيعرفوا حاجة لكن كانوا خايفين. النقطة دي صراحة سببت لي ضغط نفسي شديد إنه أنا ما قادر أحمي أطفالي، إنه أنا قدر ما أحاول إنه أشتت الانتباه بحكم إنه ما يسمعوا للأصوات ما ينتبهوا للتفاصيل، ففشلت حقيقة وده كان سبب كافي في إنه أنا أطلع.
طيب أنت طلعت من خرطوم لمدني، من مدني للحصحيصة، وبعد ذاك حصل شنو وانت في معسكر النزوح؟ وصلت هنا كيف؟
أول حاجة في معسكرات النزوح الحياة صعبة شديد، لكن أنا تغلبت عليها بأنه أنا يعني مكان ما أمشي بحاول أدي. فواحدة من الحاجات اللي كانت كويس شديد أنه أنا تم تعييني مشرفة في مواضيع كثيرة شديد في الداخلية، فدي كانت حاجة كويسة أنه أنت تقدر تحس بمعاناة الناس وتقدر تحس باستياءهم وألمهم، دي بديك قوة في المقابل. فواحدة من الحاجات اللي أنا عملتها إن أنا كنت بشرف على كل النساء الموجودات وأطفال ورجال شيبا وشباب، عدد كان هائل شديد، فما كان في وقت للضعف، فكان لازم تكون أنت قوي.
أوضاع النساء والمعسكر كان كيف؟ الله
صراحة الأوضاع كانت صعبة شديد. تخيل كمية الناس دي كلها متواجدة في حتة واحدة، يعني رجال ونساء وأطفال وشيب وشباب كلهم كانوا داخلية واحدة. ما كان في حدود، ما كان في فواصل، ما كانت سكنة شرعية، ما كان تفاصيل كثيرة، لكن طبعا احنا في وضع ما بيسمح لنا في انه احنا يعني نتحكم في الوضع في حد ذاته. فواحدة من الحاجات اللي احنا كنا بنعاني فيها انه كيف نقدر احنا نلبي كل الاحتياجات. شباب الحصحيصة ربنا يديم الصحة والعافية، بنوجه لهم تحية من هنا، ما قصروا في انه هم قدموا كل المعينات، قدموا كل اللازم القالي والنفيس، هم بذلوا من اجل انه الناس الموجودة في المعسكرات يعيشوا حياة طيبة. واحدة من الحاجات اللي احنا كنا بنعملها كنا بنرفه عنهم شوية، بندخل بعض التفاصيل بتاعت البرامج الثقافية، فكنا بنرفه وبنخفف وبنعمل لهم رحل وكده. لكن صراحة ما قدرت أعيش فترة طويلة لأن الوضع كان سيء شديد، وطلعت من حرب لمرض. أطفالي كل يوم والتاني في مرض، وأنا ذاتي ما قدرت أتحمل للبيئة للأكل للشراب للتفاصيل، من مرض لمرض من مرض لمرض، ده كان سبب كافي أنه نطلع برا السودان.
طيب طلعت برا كيف؟
ربنا يديه الصحة والعافية أحمد زوجي ما قصر في الحتة دي، لعب دور كبير. أول حاجة جوازاتي ما كانت معي، اضطريت أنه أنتظر 5 شهور لما الجوازات تفتح. أول ما ضربت البداية والجوازات فتحت أنا كنت من أول الوفد متواجدة هناك، فالحمد لله رب العالمين تمكنت من طلعت جوازاتي. بعديها من مدني سافرت بورسودان، قعدت في بورسودان حكاية بتاعت كذا يوم. بعديها سافرت يوغندا، جيت عن طريق يوغندا، قعدت في يوغندا فترة بتاعت 10 يوم. بعديها جيت كينيا، قررت أنه أستقر في كينيا. ليه؟ لأنه الحياة هنا أفضل، السقف بتاع المعيشة أفضل، بتقدر تطور نفسك، بتقدر تلقى الكوميونتي اللي بيشبهك اللي بيشبه تفاصيلك حاجاتك.
شنو أزعب حاجة ممكن تكون لاقتك في طريقك وانت جاية من الحصحيصة لبورسودان، من بورسودان إلى يوغندا ومن يوغندا لكينيا؟
أصعب حاجة لاقتني مهابة الشارع. كنا بنخاف شديد إنه في الشارع يطلعوا عليك مجموعة بتاعت ناس، فكانوا في رباطة بغض النظر عن إنهم هم تابعين للميليشيات دي أو لا. الشوارع ما كانت آمنة، كان في كمية بتاعت متفلتين، تفلتات أمنية. واحدة من التحديات التانية اللي لقيتنا برضو في كمية بتاعت أرق وخوف، كل الناس انت بتشوف فيهم الخوف. إضافة لكده كان في بعد ما مشينا مراحل بعيدة كان في التفتيش، التفتيش ده برضو واحدة من الحاجات اللي كانت صعبة شديد. احنا العربية بتجيب بينزلوا الناس بيقعدوا اكتر من ساعة ساعة وشوية مع الرجال حتى يرجعوهم. نمشي اقل من المسافة بتاعت ربع ساعة تاني يكون في تفتيش. فالوضع كان صعب شديد. والرحلة اصعب لانه انا شايلة بنات وانا براي في مصير مجهول. انا ما عارفة ماشي وين وكيف ولشنو. اي انا عارفة انه انا حاجي وين وحستقر وين وحلاقي اسرتي وحلاقي زوجي وكل التفاصيل. لكن الخوف من الشارع والمجهول والطريق اللي انت ماشي فيه وما معروف هل تصل او لا. بورسودان برضو لاقتنا فيها مصاعب انه وقتها كان في كمية بتاعت سخانة هائلة وكمية بتاعت ذباب برضو سبب مشاكل وامراض.
اطفالك مرضوا في الفترة
دي؟ اكيد يعني طيلة فترة النزوح ما بين الحرب والمعاناة والجوع وقروش ما في. الامور شوية بدت توضح فقررت انه اجي كينيا.
طيب وانت جيتي كينيا لدولة يعني هل دي أول مرة تطلعي من السودان وهل أول مرة تجي كينيا وشنو الحاجات المصاعب اللي لقيتك وانت جاية في البداية؟
طيب ما أول مرة أطلع من السودان لكن أول مرة أجي دولة أفريقية. كينيا بالنسبة لي أول دولة أفريقية ممكن أكون أنا قعدت فيها.
شنو المعاناة اللي لقيتها؟
ما ظنيت إنه في معاناة عالية شديد غير إنه هنا المستوى المعيشي عالي شديد. ما في حاجة ممكن تكون صعبة لأنه عامل اللغة الحمد لله متوفر ولو بالبسيط ان انت بتقدر تتواصل مع الناس بتقدر. لكن كل كانت التحديات انت جاي وارد حرب فالطبيعي انك انت تعمل حاجة عشان ترجع تستند عليها والحرب علمتني انه لازم يكون عندك حاجة للزمن.
طيب وانت جاي من الحرب واخدت درس من الحرب شنو اول حاجة خطرت في بالك انك تعمليها ليك ولأطفالك؟
طيب اول حاجة اتعافى انا نفسيا لان جيت في فترة صعبة شديد والنفسيات كانت سيئة لا بعد حد. قررت أتعافى نفسيا أول عشاني وعشان أطفالي. الحاجة الثانية الحمد لله رب العالمين أنا زولة أكتف بمعنى إنه أنا زولة ما بقدر أقعد ساي حتى لو عندي زول بيصرف علي ما بقدر أقعد ساي. فبالرغم من إنه أبو البنات الذي صح العافية ما بيقصر وبيصرف كل حاجة بس لازم أنت تعمل حاجة للزمن لأن الظروف ما معروفة. الحرب شالت كل حاجة مننا فلازم نبدأ من الصفر.
طيب عملتي شنو؟ كلمي لينا عن المشروع اللي أنت عملتيه وشايفة إنه ممكن تستندي عليه.
أوكي. هذا من الحاجات اللي أنا واجهتها في بداية جيتي لكينيا إنه أنا كنت منعزلة وبراي. فقررت إنه أنا أطلع للمجتمع أشوف المجتمع السوداني تفاصيل و. فانصدمت تماما بإنه كل مكان أنا بمشيه ما فيه حاجة بتشبه الطابع السوداني. كل الحاجات أيا كانت بتشبه الطابع حقها هي ما بتشبهنا إحنا. حتى القهوة بتاعتهم قهوة ما بتشبهنا. ما قدرت أتأقلم على قهوتهم ولا شايم ولا حتى الأجواء بتاعتهم وقعادهم. قلت واي نوت يعني ليه إنه زون ما يعمل مشروع بيكون بيشبهني وبيشبه الشعب السوداني. فقررت أعمل مشروع بسيط قاعدة سودانية على الهواء الطلق فيه كمية بتاعت شاي وقهوة قهوة سودانية أو جبنة سودانية وبخور وتفاصيل دي زلابية وشاي لبن وعشاء لأنه إحنا فترة رمضان. فالمشروع قرت فيه وبديت بدون ما أفكر في أي حاجة تانية والحمد لله رب العالمين. أنا أحس إنه كون إنه يكون في مكان بشكل احتواء حقيقي للشعب السوداني وللشباب السوداني المتواجد هنا بمختلف أطيافهم مختلف ثقافاتهم بمختلف الإثنيات والتفاصيل دي كانت حاجة طيبة شديد. فكرت في أنه أنا أبدأ المشروع ده بدون ما أتلفت وسميته مزاج. مزاج سوداني بيشبه تفاصيلنا وعاداتنا وتقاليدنا. حبيت أنه أضيف منتجات سودانية بسيطة أضيف الحاجة المحتاجينها كل النساء هنا كبادرة كويسة إضافة لكده المشروبات الطبيعية والمشروبات البلدية دي كلها كانت فكرة المشروع كانت كده. أكتر حاجة ممكن تكون حلوة شديد في الموضوع إنه أنت المكان لما تجي بتلاقي أطياف كتيرة شديد من السودان. ده كان النجاح الحقيقي.
طيب يعني في كمية المعاناة اللي أنت مريت بيها شنو كان دائما بالنسبة لك ودافع إنه تنجي وكان أمل بالنسبة لك؟
بناتي طبعا. بناتي ربنا يديم الصحة والعافية هو اللبن الحقيقي لأي حاجة وأنا عايشة عشانهم. ما أظن في حاجة أسمى من قيمة الولد في الحياة. فزي ما أهلنا تعبوا وربونا وأمي الله دي الصحة والعافية وجهلات حياتي زي ما هي شقيت وتعبت وعانت من أجلنا أكيد حملتنا راية ومسؤولية كبيرة شديد في إنه إحنا أولادنا نبذل الغالي والنفيس من أجلهم. وأكيد ما في دافع أو سند أقوى من كده.
طيب ونحن في الختام بتاع الحلقة دي شنو ممكن الرسالة توجهها للنساء السودانيات ونحن يعني في مارس يعني شهر النساء وفيه يوم العالمي للمرأة فيه عيد الأم وغيره شنو الرسالة ممكن تكون رسالة أمل لكل السودانيين والسودانيات؟
أولا وآخرا خليني أحيي المرأة السودانية عامة والنساء بصفة متكاملة. كل عام وأنتم بألف خير ومارس الوردي شهر رائع جدا كل سنة وأنتي طيبة. الرسالة أنا عايزة أوصلة أو العايزة أقولها يا جماعة، إحنا كلنا جايين من حرب، معانين معاناة نفسية واضحة، الأقلبية مفلسة، ما في قروش، ما في تفاصيل، لكن تعالوا خلونا نبدأ مشاريع ولو كانت صغيرة، تبدأ بداية ولبنة طيبة، بعد كده بتنطلق وبتمشي أكتر. إحنا على أمل إنه لما نتعافى نفسيا حنقدر ننجز وحنقدر نطلع نخلي الصورة النمطية ونطلع بشكل جديد. كوني قوية وكل عام وانت بخير. الليلة عيد الأم، كل عام وانا بخير، كل عام وكل الأمهات بألف صحة وعافية، ويا رب ربنا يقدرنا على أولادنا يدينا الصحة والعافية ويرزق كل مشتاق إن شاء الله بالذرية الصالحة.
شكرا لك أستاذ هيام، وأنا سعيد شديد إنه يعني سمعت كل الكلام اللي فيه أمل ده. شاكر لك، وتحية لكل أمهاتنا السودانيات، والتحية لأخواتنا، والتحية للمستمعين الأعزاء، وبنقول لكم أبقوا عافية.
راديو تمازج يقدم قصص الأمل والنجاة.
كملت خيوط العنكبوت وجرحنا ما طاب السكوت.
قصص الأمل والنجاة هو برنامج يعني بالشهادات الشخصية لأشخاص نجوا من الصراع المدمر والعنف الجنسي بالسودان، وذلك لإعطاء الأمل للآخرين.
اليقطين بخير والناس تكابد في التلوم.
يغطي هذا البرنامج المناطق المتضررة من الحرب ومخيمات اللاجئين. قصص الأمل والنجاة.
بتصارع الموت شان تعيش فوق غاع بحر رمان وتوق غارف انه ناس من غير ضمير منكور
دم وصول. وببرنامج قضية اليوم نختتم البرمجة الصباحية من هذا اليوم السبت، ولمن فاتهم الاستماع علينا يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.radiotamazuj.org أو متابعة برامجنا عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك ومنصة إكس وساوند كلاود. وحتى ذلك الموعد بنقول لكم مع السلامة.
راديو تمازج على امتداد المناطق الحدودية.